مجيدا بذرة العدل بصدق ووثوق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم بكل خير مشاهدينا، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني، والذي يأتيكم بمثل هذا الوقت من مساء كل ثلاثاء. في هذه الحلقة نطرح موضوعا يهم فئة من أفراد المجتمع، وهو موضوع نزاعات الأوراق المالية. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيح. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
والترحيب موصول لكم أنتم مشاهدينا. نسعد في هذه الحلقة وفي كافة حلقات برنامجنا بتلقي استشاراتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم القانونية على هاتف وإيميل البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. كما نود أن نلفت عناية مشاهدنا أن الاستشارات القانونية مفتوحة في أي نوع من أنواع الاستشارات، وليست محصورة بموضوع هذه الحلقة. أعود لك دكتور أحمد مرة أخرى، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك بالإخوة والأخوات.
ابتداء دكتور أحمد، لا شك أن المملكة العربية السعودية تتبوأ مكانة اقتصادية عالمية، خصوصا بعد دخولها لمنظمة التجارة العالمية، وأيضا أنها تتبوأ أصبحت عضو في أقوى الاقتصاديات في العالم. بلا شك أنها ما كان لها أن تدخل هذا المجال، وإلا بوجود سوق مالي قوي مبني على شفافية ووضوح وعدل، نشأت عن هذا التطور ونشأ عنه هذا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. المقصود بالأسواق المالية والأوراق المالية، وهل هي عندنا بهذا المستوى من الرقي والشفافية والوضوح؟
طبعا بسم الله، هذا سؤال كبير طبعا، والإجابة عليه ستكون في طيات الحديث، وقد لا نكون يعني قادرين على الإجابة على تفاصيله. إنما نحن في هذا السياق وفي سياق الحديث عن منظومة ما يتعلق بالشق التجاري والأنظمة التجارية بشكل عام، نستعرض هنا نظام السوق المالية واللوائح المتعلقة به وإجراءات العمل. ويعني كما أسلفنا في الحلقات السابقة أنه نحن في منظومة الحديث عن أعمال النظام التجاري بشكل عام، لا شك أن مما يدخل فيه ما يتعلق بالأوراق المالية. والحديث هنا عن الأوراق المالية لن ينفك عن الحديث عن نظام الأوراق المالية ولوائحه التنفيذية. وجوابا على سؤالك على سبيل التفصيل، هذا النظام ذاته أجاب عن معنى وبين المقصود بالأوراق المالية في مادته الثانية، وأشار إلى أنها هي الأسهم والسندات والوحدات الاستثمارية في الصناديق ونحو ذلك مما يدخل في الأوراق المالية ويمكن إدخاله ضمنها ليكون هذا النظام واللوائح التنفيذية وهيئة السوق المالية مسؤولية كاملة عن كل التنظيمات المرتبطة به، وأيضا عن تشكيل لجنة للفصل فيه، وهي لجنة ابتدائية يشكلها مجلس هيئة السوق المالية، وأيضا اقتراح أسماء اللجنة الاستئنافية ومن ثم يصدر تعيينهم بموافقة من مجلس الوزراء، بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
أفهم من كلامك أن جميع ما يخص تنظيم سوق الأوراق المالية ووضع أنظمة لها ومرجعيتها يرجع إلى هيئة سوق المال.
لا شك، وهذا هو المدخل، أن هيئة السوق المالية هي المعنية بتنظيم كل ما يتعلق بالأوراق التجارية، بإعداد اللائحة واللائحة صدرت، بتنظيم القواعد والإجراءات، أيضا بكل ما يضمن ما أشرت إليه في مطلع الحلقة من تحقيق حماية هذا السوق وانتظام سيره وضمان الشفافية، سواء الشفافية السابقة أو الشفافية اللاحقة والتي سنوضحها بعد قليل، وأيضا ما يتعلق بإيقاع العقوبات، ما يتعلق بتحريك الدعوة الجنائية، التحقيق، السماع للشهود، كل هذه الصلاحيات منحت للهيئة، ومن ثم أيضا شكلت لجنة للفصل وهي لجنة ابتدائية، وشكلت أيضا اللجنة الاستئنافية.
يظن إشارة لأن هيئة سوق المال تعد هيئة حديثة، يعني
لا شك أنها هيئة حديثة، ويعني حداثة هذه التجربة أظهرت بعض المحاسن أيضا في إجراءات سير العمل المرتبطة بها. هناك محاسن يعني إذا سمح الوقت إن شاء الله بالتنبيه إليها، هي محاسن إيجابية. يمكن الكتب التي بين يديك والمنشورات التي يمكن أن تستعرضها هي واحدة من المحاسن، أنها يعني سهلت على المترافع وسهلت على أصحاب الحقوق بشكل عام، وسهلت على كل من له مصلحة من تطبيق هذا النظام أن يطلع على اللوائح التنفيذية وإجراءات العمل وكيف يرفع الدعوة وكيف يحمي حقه. فيعني هذه الشفافية أيضا من خلال مطبوعاتها يعني
إن أردت إيجابية. يعني كان لنا زيارة لهيئة سوق المال، و يعني خرجنا بعدد من المطبوعات، صراحة يعني مطبوعات جميلة جدا وفيها جانب توعوي ورفع الثقافة لكأي مستثمر في سوق المال يعني يشكرون عليه. كان من بين هذه النظام نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية، هذا كتيب. أيضا كان عندهم دليل إرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية، دليل إرشادي كامل كيف ترفع الدعوة القضائية ابتداء وكيف تسير وما هي المتطلبات. أيضا دليل الاستثمار للمتقاعدين،
ما شاء الله.
دليل هذا خاص، كذلك دليل المستثمرين الشباب. ثم أيضا الحديث عن الاستثمار في كتاب مستقل، الاستثمار في سوق الأسهم في كتيب مستقل، قراءة القوائم المالية، كذلك حوكمة الشركات، أيضا صناديق الاستثمار، المعلومات ومصادرها، كيف تقدم شكوى، الاستثمارات المالية وأسواق الأسهم، دليل المصطلحات الاستثمارية، وختام نظام السوق المالية. جميع هذه أيضا حصلنا عليهم، بل من الـ
وهي مؤكد على موقعهم أيضا الإلكتروني، وهذه ميزة.
صحيح. من دواعي السرور أيضا حصلنا على مجلة للأطفال كانت تشير إلى كيف يتعود الطفل على توفير المال، وما المقصود بالأوراق المالية على شكل قصص وحكايات. صراحة العناية بالجانب التثقيفي والتوعي بهذه الصورة عناية يعني مثال يجدر أن يحتذى به من كافة.
ويمكن أيضا أستاذ محمد عطفا على كلامك في إجراءات العمل، ونحن في هذه الحلقة سنعرض للجوانب الإيجابية وقد نعرض لبعض المقترحات. صحيح. التي قد تطور العمل من خلال ما كتبه المتخصصون في هذا الشأن. فيعني يعني ليس الحديث منصبا على زاوية محددة، إنما الحديث فيما يخدم يعني هذا الموضوع وينشر الوعي بخصوصه. فيما يتعلق بالإيجابيات أيضا، وهذا وقفت عليه أثناء زيارتنا في لجنة التطوير الاستراتيجي التي كانت في ديوان المظالم، وكنت أمين للجنة، وقد التقينا وحضرنا عدد من اللقاءات بالمستشارين وأمين اللجنة واطلعنا على إجراءات العمل بدقة. الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة، يعني أنه وجدنا عدد من الإجراءات الإيجابية التي وجدناها في بعض دول العالم مثل سنغافورة وغيرها، من جهة مثلا الاستعانة بمعاونين قضائيين ذو كفاءة عالية. لك أن تتخيل أنه في اللحظة الحالية لا يوجد أي مستشار أو أخصائي كما يسمونه مساعد لمن يتولون الفصل إلا من حملة درجة الماجستير في القانون ومن المعهد العالي للقضاء. وأهم من هذا أيضا أنهم مهيئين ومتميزين وكذلك محفزين من خلال عدد من المحفزات التي توكل إليهم، وهذا يجعل تفعيل المعاون القضائي بشكل إيجابي يخدم العملية القضائية. هذا واحد. أيضا من الإجراءات الجيدة التي وجدناها وهي تتفق مع إجراءات عدد من دول العالم، أن المعاون القضائي مفعل دوره إلى حد أن كثير من جلسات لجنة الفصل الابتدائية تنتهي في جلسة واحدة، بمعنى أن المساعد الباحث أو الأخصائي الموكل إليه يقوم بمكاتبة الطرفين والحصول على ما لديهم وتبادل المذكرات فيما بينهم، ويتم إقفال المرافعة فيما بينهم، ومن ثم تهيئ القضية للجنة ويكون البت فيها غالبا في جلسة واحدة إذا لزم الأمر السماع لشهود أو بينات أو استعانة بخبراء، فيكون كل ذلك في الجلسة في جلسة النطق بالحكم. وهذا موجود في عدد من دول العالم، هو لا شك يعني يختصر الجهد ويسهم في استيعاب القاضي أو اللجان شبه القضايا التي تريد فصل القضية، استيعاب الكامل للقضية، بمعنى القضية أصبحت مكتملة بين يديها والباحث قدم رؤيته بشكل كامل. وأيضا إذا كان هناك أسئلة يلزم توجيهها يراجع المستشارين الموكل إليهم الموكلين في هذه اللجان. فهذه إيجابية تسجل ويجب أن تحسب. وأيضا منظومة العمل الإلكترونية، يمكن الآن في هيئة السوق المالية أن تقدم تقيم دعواك عبر البريد المسجل.
جميل.
والمستعجل وأنواع البريد الموجود، ولا حاجة لأن تتعنى للحضور. أيضا هناك حجية،
أيضا لائحة الدعوة موجودة في الموقع
لا شك، وهناك حجية أيضا لتبادل المذكرات إلكترونيا، خصوصا مع شركات الوساطة التي يعني عنوانها المختار وإيميلاتها المختارة معروفة، فيتم التبادل من خلالها. رسائل SMS أيضا تذكرك مثلا بإحضار المذكرة الواجبة عليك، تنبهك لورود مذكرة من خصمك يستلزم أن تحصل على المذكرة المقابلة وفق تنظيم دقيق. هذه الحقيقة من الإيجابيات التي جيد أن تستشرف. نحن أحيانا نستشرف التجارب في دول العالم، أيضا هذه تجربة للجنة شبه قضائية داخل المملكة، يمكن أن تستشرف تجربة تفعيل المعاونين القضائيين فيها بشكل إيجابي يخدم القضية ويخدم فهمها واكتمال المستندات فيها. هذا طبعا لا يمنع، هذا الثناء لا يمنع أن نعرض،
لعلي أشير في معرض الثناء أن المستثمر عندما يشعر أن هذا سوق الأوراق المالية سوق منظم ويعمل بشفافية وفق مبادئ العدل والمساواة، يكون هذا دافع له على دخول السوق بكل ارتياح وبكل إقبال. هذا أيضا يسهم في زيادة رؤوس أموال الشركات وزيادة الاستثمار وحجم رؤوس الأموال في كافة الشركات، عندما يضمن أن هذا السوق المالي لا يمكن أن يكون هناك تلاعب في قوائم الشركات المالية.
أو هناك شفافية مثلا مثل ما تذكر في 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 نشرة الإصدار، وهناك شفافية في الإفصاح عن أي أمر جوهري تغير أو جد أو مشروع دخلت فيه الشركة، وأي مخالفة لمثل هذا توجب العقوبة وتوجب الغرامة ونحو ذلك. وكذلك من وجبت عليه الغرامة هناك ضمانات يستطيع من خلالها الطعن، سواء بوصفها طعنا في قرار إداري يصدر ضده أو كان حكما في دعوة جنائية، على حسب ما سنفصله، ويمكن استئنافها لدى اللجنة الاستئنافية.
يعني أفهم كلامك دكتور أحمد أنه غير ليس من الممكن أو من غير القانوني أن تقوم الشركة بعدم الإفصاح عن بعض المعلومات والبيانات التي تخص القوائم المالية للشركة والبيانات الجوهرية لها.
هذا مؤكد، سواء في الابتداء عند نشرة الإصدار أو حتى أثناء المشاريع ونشوء يعني ما يجد منها، فإنه لابد من الإفصاح عما يجد. ويعني بالمناسبة شيخ محمد إذا تسمح لي في مقام حديثنا عن الإيجابيات أن ننبه إلى بعض الملاحظات التي تواردت على في عدد من كتاب المقالات من المتخصصين والباحثين، وأيضا بعض من راسل البرنامج
الملاحظات على الهيئة أو على
الملاحظات أو الاقتراحات لنلطفها. الاقتراحات المتعلقة بعمل الهيئة مما يسهم في خدمة العدالة وتسريعها. أحيانا بعد الجلسات، وهناك حديث عن مواعيد جلسات بعيدة، طبعا قد يكون هناك عذر لأنه يعني مثلا في الابتدائية في لجنة الفصل ذاتها، وهي اللجنة الابتدائية ولجنة الفصل، يتم البت غالبا في جلسة واحدة، والمستشار المساعد هو الذي الأخصائي الباحث هو الذي يقوم بتبادل المذكرات، فيمكن أن يكون هناك مسوغ، لكن حتى أيضا أمام اللجنة الاستئنافية. وهنا ملاحظة أيضا وملاحظة يعني
الآن من ناحية الاختصاص القضائي في الأوراق المالية هو لدى هذه اللجنة ابتداء،
لا شك، لا.
ولا ترفع أمام ديوان المظالم أو أمام
سنعرض لشيء من التنازع في الاختصاص بين عمل اللجنة وعمل الدوائر التجارية مثلا في ديوان المظالم وتسوية المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد، سنعرض لها إن شاء الله في موطنه بشكل بتوضيح سريع مختصر يعني يكشف هذا. لكن من حيث الأصل
وهي على درجتين،
هي على درجتين، لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي لجنة ابتدائية تشكلها مجلس هيئة السوق المالية، واللجنة الثانية هي لجنة استئنافية يرفع باقتراح ترفع الهيئة بالاقتراح وتصدر الموافقة من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة عليه.
لجنة الفصل فردية أو ثلاثية؟
هي لجنة ثلاثية، وهذا ينبهنا إلى إشكال هنا أن لجنة ثلاثية وليس لها احتياطي، والحقيقة أنه كثيرين ممن يترافع يجد أن عدم وجود احتياطي لهذه الدائرة للجنة يحدث أحيانا شيء من البطء.
صحيح.
طبعا نحن نقول أن الاحتياط يحتاج إليه حال تغيب أحد الأطراف لمرض لعذر أو حتى أحيانا نرده.
صحيح.
أحيانا نرده لقرابة أحد الطرفين، وهذا وايد أن يكون قريبا لأحد الطرفين أو بينه وبين أحدهم خصومة ما يوجب رد القاضي في نظام المرافعات بشكل عام. فوجود احتياطي عضو احتياطي كما هو عليه كما يجري عليه العمل في كثير من اللجان الشبه القضائية، وحتى في الدوائر القضائية ذاتها تشكل الدوائر ويشكل لها غالبا احتياطي، يمكن أن يدخل حال 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 تعذر حضور أحد الأعضاء أو يعني رد هذا العضو من قبل الخصوم، أو حتى تنحي العضو ذاته بمعنى أنه يتنحى لمودة أو خصومة يشعر بها بينه وبين
أستاذك أخذ لتصلح التمن تأخذ لل. نأخذ هذه المداخلة من المحامي والمستشار القانوني سلطان بن زاحم. مرحبا بك سيد سلطان.
أهلا وسهلا، مرحبا فيكم برنامجكم وكسمك مع الشيخ أحمد.
أهلا وسهلا.
هو حقيقة رقم كان يعني إضافة كبيرة للمحامين السعوديين.
الله يسلمك.
وضماء مبتخران وظاهر مدحي فيه مجروح. أنا أبو طعمرة كان عندي تساؤل يعني إينا. حقيقة تعرض علي وعلى بعض الزملاء، لأبو طعمرة كان نتمنى من الهيئة سوق المال أن تنشر بعض أحكامها باعتبارها مدونة مرجعية، يعني دون مظالم أعتقد استفاد منها كثير من الناس. في عندك مدونة الأحكام القضائية أيضا صادرة من وزارة العدل، ولكن كانت إشارة لهذه الأحكام الصادرة من اللجان. حقيقة أنا أشوف الكثير من الناس تسأل، أنا بنفسي والله تجيني بعض الأحكام البسيطة ولكن هم يستغربون غيابها. فماذا التعليق شيخ أحمد طعام؟
هي إلى الآن لم تنشر.
إيه هو هنا الإشكالية، وش اللي حاطة في عقبة؟ لو تنشر يتبناها أحد، هل هذا يمنع أو يخالف أو نفس الهيئة تتبناها؟
جيد.
شكرا
لك أستاذ سلطان. طيب أشار أستاذ سلطان عن نشر بعض الأحكام، مع أن اللائحة أيضا أشارت إلى أنه يجب على اللجنة الفصل نشر هذه المدارة.
الحقيقة من خلال لقائنا بأمينها وعز المستشارين حين كان هناك نية وتوجه للنشر، ويظهر أنهم يرتبون لمثل هذا النشر. تعرف أن حداثة اللجنة وكونها تؤسس لمبادئ يعني قد يجعل يعني يؤخر عملية النشر، إلا أن النشر كما يشير الشيخ قبل قليل الشيخ سلطان في مكانه يعني له أهمية البالغة في تأسيس المبادئ، في معرفة الناس للسوابق القضائية، ومن ثم أيضا تمكين الباحثين من دراسة هذه الأحكام والمبادئ والتعليق عليها وبحثها، كل هذا له أثر بالغ ومهم، وأيضا هي ضمانة قضائية دائما يؤكد عليها أن نشر الأحكام هي من الضمانات القضائية، تمكين كافة الناس من الاطلاع عليها. ونحن نؤكد هنا أن النشر لا يعني الانتقاء، هذا معنى مهم. عندما تنتقي الجهة بعض أحكامها كنماذج هذا ليس نشرا، النشر أن تنشر
جميع الأحكام
المؤيدة. طبعا المبادئ هي دائما تتكون من الأحكام التي اكتسبت القطعية من اللجنة الاستئنافية أو من المحكمة الاستئناف، من المحكمة الأعلى الموجودة. هي ليست طبعا الأحكام النهائية مثلا برضا الطرفين أو صلحهم أو فوات مواعيد الطعن، إنما هي مكتسبة القطعية من المحكمة الأعلى، تتشكل المبادئ من مثل هذا ويجب نشرها جميعا. وأنا وجهة نظري أنها تنشر ما عدا المتكرر منها، حتى ما يكون منها يظهر منه شيء من التعارض يجب نشره ليتمكن الناس والباحثين والمتخصصين من الاستفادة منه ومناقشته، والدايسين من ملاحظته ومراجعته. ومعلوم أن الحكم المتأخر هو المبدأ الذي يتمسك به وفق إجراءات كل محكمة في العدول عن مبادئها التي تصدرها. فما أشار له الشيخ يعني في مكانه وهو محل اعتبار، وأشكر له يعني
إن أردت أن نعود على بعض هذه الملاحظات.
طيب نرجع إذن، أشرنا إلى موضوع وجود وجود العضو الاحتياطي، أيضا تباعد مواعيد الجلسات، وهذا يؤثر على حقوق الناس، ولا سيما في دائما نحن نقول أن التجاري هو فرع مستثنى من المدني، وأنه بالأسباب نشوئه السرعة.
صحيح.
ونحن أمام الأوراق المالية هي جزء من العمل التجاري، بل في النظام المحكمة التجارية عام 1350 كان في إشارة للأوراق المالية ضمن الحديث داخل نظام المحكمة التجارية في من حيث الأصل، وإن كانت النظام السوق المالية ناسخ له، لكن هو لا شك أنه داخل وواحد من فروعه. فالتسريع أيضا أمر مهم ويجب النظر إليه بعين الاعتبار. أيضا ما يتعلق بأن يتم تعيين أعضاء لجنة الفصل، أن يسلك في تعيينهم ما يسلك في تعيين لجنة استئنافية. النظام يعني لم يشر إلى هذا، لكن تعديله ليكون ثمة ضمانة أكبر من حيث أن يكون تعيينهم كما هو تعيين أعضاء لجنة الاستئنافية.
من المسؤول عن تعيينهم؟
في النظام الحالي الهيئة نفسها هي التي تعين.
وأنت تعين أعضاء اللجنة الابتدائية.
نعم. وأنت
تعين اللجنة الاستئنافية.
تختارهم ويتم تعيينهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بصدور
قرار وزاري.
نعم. من رئيس مجلس الوزراء. فما يتعلق باللجنة الابتدائية لجنة الفصل يعني الحقيقة وكتب فيها عدد من الكتاب والباحثين ونشرت أبحاثهم أهمية أن يعزز الاستقلال فيها أكثر بحكم أنها تنظر دعاوى ضد الهيئة أحيانا وطعن في قراراتها. هناك وجهة نظر أن هذه اللجنة هي كسائر اللجان التي تشكل داخل المصالح وتشكلها المصلحة وثم يمكن من الطعن منها، لكن الحقيقة أنه نحن هنا أمام لجنة للفصل ثم لجنة استئنافية ثم يكتسب الحكم القطعية ويصبح هذا الحكم نافذا. ومعلوم أن هذه اللجنة هي من اللجان الثلاث المستثنات في الآلية التنفيذية، آلية العمل التنفيذية الصادرة.
أنا كنت سأسأل هذا التساؤل، مصير هذه اللجنة بعد تطبيق نظام القضاء الجديد
هي من اللجان الثلاث التي أشارت لها الآلية التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة عام 1428، وقد أسندت الآلية أيضا للمجلس العام القضاء معالجة ودراسة وضعها. هي استثنيت مع دراسة وضعها لإلحاقها بالنظام التجاري بالقضاء التجاري.
يعني احنا ذكرنا في الحلقه الماضيه فيما يخص الاوراق التجاريه انها ستندمج مع القضاء التجاري،
هذا هو مقتضى الاليه التنفيذيه.
اما الاوراق الماليه فهي باقيه،
فهي مستثنات على ان يدرس وضعها ويتم علاجها.
طيب الان نعلم ان الاوراق الماليه تنظم ما يخص الشركات والشركات المساهمه وما يتعلق باوامر البيع والشراء في سوق الاسهم وكذلك المساهمين وقوائم الشركات الماليه وما يترتب على الإفصاح عنها وأي شيء وأي قرار أو عنصر مؤثر على على قوائم على القوائم على الوضع المالي للشركة.
صحيح.
هذا يقودني للتساؤل، هل ينشأ تنازع في الاختصاص بما أن هذه الشركات المساهمة ونعلم أن الشركات من اختصاص القضاء التجاري؟
هو لا شك أنه ينشأ تنازع في الاختصاص، وهذا التنازع يتم حله من خلال يعني هذه المبادئ التي تسعى هذه اللجان إلى تقييها وتعريف أنه في قواعد لحل هذا التنازع. لكن قبل هذا في ذات الاختصاص، المادة 25 من النظام السوق المالية نظام الأوراق المالية كشف بوضوح عن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأنه تنشئ الهيئة لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في منازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكاوى أو الدعاوى بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. ثم تحدثت عن تكوين هذه اللجان والخبرة التي تتكون منها وأيضا باقي ما يشمل الاختصاص والذي يمكن إن شاء الله بعد قليل أن نبينه بشكل إن شاء الله واضح للإخوة والأخوات المشاهدين. وهنا أيضا أشار إلى تشكيل بقرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة الاستئناف، وأن هذه اللجنة تشكل بقرار مجلس الوزراء تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية والتجارة والصناعة وأيضا هيئة الخبراء، وأنها لفترة 3 سنوات قابلة للتجديد. وتقريبا هذه المادة هي من المواد المهمة في النظام والتي بيّنت اختصاص لجنة الفصل وكذا اختصاص اللجنة الاستئنافية.
جميل. يعني المرجع في اختصاص لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية هو إلى المادة رقم 25 من نظام هيئة سوق المال. جيد. طيب هل هناك شروط في من يتقدم بالدعوة ابتداء؟ ما هو الشرط المطلوب في من يتقدم بالدعوة ابتداء إذا ثبت أن هذه الدعوة من اختصاص اللجنة؟ ماذا يشترط؟ هل هي مثل أي دعوة ثانية يشترطها الصفة؟
لا شك أن شروط إقامة الدعوة هي كسائر شروط إقامة الدعوة من جهة صفته ومصلحته ومشروعية طلبه. لكن هنا فيما يتعلق بالتقدم لهذه اللجنة هناك شرط إضافي أشير إليه، وهو أن يودع المتقدم بدعوة وثيقة الدعوة لدى الهيئة قبل التقدم إلى لجنة الفصل، وينتظر خلال 90 يوما من تقدمه، فإن لم يجده جواب جاز له حينئذ أن يتقدم إلى لجنة الفصل. والحالة الثانية أن يتم إفادته أثناء هذه التسعين يوما التي تقدم بها، يتم إفادته ومن ثم يمكنه التقدم إلى اللجنة. طبعا الدعاوى التي يتم التقدم فيها إلى اللجنة
هي على شكل واحد أم أكثر من شكل؟
هي تقريبا يمكن أن, 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 أن تقسم إلى 3 أشكال. الأولى وهي يعني الأكثر والأهم هي الدعوى الجنائية.
جميل.
والدعوى الجنائية طبعا تقيمها وتحركها الهيئة ضد المخالفين.
يعني هذا دليل أن نظام هيئة سوق المال ورد فيه عقوبات وجزاءات.
لا شك وردت فيه عقوبات وجزاءات في المادة 59 منه، وهذه العقوبات والجزاءات على نوعين. النوع الأول يمكن للمادة ألف من المادة الفقرة ألف من المادة 59 أشارت إلى 9 عقوبات موكلة إلى اللجنة ذاتها، يمكن أن توقع من خلالها العقوبة. والفقرة باء من المادة 59 مكنت الهيئة أيضا من إيقاع غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال فيما يتعلق أيضا بهذه المخالفات.
أستاذ، كن نقف عند هذه النقطة ونأخذ هذه المداخلة. معنا الدكتور أسامة القحطاني المستشار القانوني، حياك الله دكتور.
الله يحييك، مرحبا وسهلا،
سعداء بمشاركتك.
الله يبارك فيك ويسلمك. أنا أولا أشكر الدكتور الشيخ أحمد وأشكر كذلك، وإذا تسمحوا لي مداخلة بسيطة. بس
تفضل.
أولا لابد من ذكر أن الهيئة حققت الكثير، وأنها إذا قورنت بالعديد من الإدارات الأخرى فإن الهيئة تعتبر متميزة ومتقدمة كثيرا بالمقارنة لغيرها، لكن هذا لا يعني أن يكون هناك قصور أو أمور تحتاج إلى المراجعة أو النقد والتطوير. الحقيقة أنا أعمل كثيرا على أنظمة ولوائح الهيئة وراجعها كثيرا، وأجد فيها بعض الإشكالات التي يجب أن يعاد نظر فيها. مثلا أن فيها الكثير من الاختصار وعدم وضوح ربما الضبابية التي قد تؤدي إلى إشكال، خاصة شركات السوق أحيانا تجد لا تستطيع أن تجزم هل هذا ما النظام في الأمر الفلاني أو التزام معين، هل مثلا الشركة ملزمة بالإفصاح عنها أو لا. هذا الاختصار ربما يكون مبررا إذا نظرنا أن الهيئة حديثة وكذلك تنظيمتها حديثة والشركات لم تعتد على نظام متقدم ومتطور، لكن الآن أعتقد أن الوقت الآن حان إلى تنظيمات أكثر وضوحا وأكثر تفصيلا، لأن الشركات الآن أصبحت امتلكت خبرة وعرف وزادت معرفتها والتزامها بهذه الأنظمة. على سبيل المثال فإن هذه الضبابية تؤدي إلى كثير من الإشكالات، يعني مثلا نظام ينص على أن زيادة مثلا المبيعات أكثر من 10% أو نقصانها يجب الإفصاح عنها، بينما نجد أن ممارسة الشركات لا ليس على هذا بشكل واضح، يعني أيضا في تغير بيئة إنتاج المصدر وما إلى ذلك. نجد مثلا بعض شركات البتروكيماويات مثلا ترتفع أرباحها بنسبة ربما 60-70% ولا تفصح
ذلك، ولا تعلن، وهذا مخالف.
لا أقول أنها مخالفة، ولكن الذي أدى إلى الإشكال هذا هو
عدم وضوح
الأنظمة. كذلك في الإعفاء مثلا على الإفصاح، كذلك كيفية التعامل مع الإشاعات، كل هذه لم يتعامل معها النصوص اللوائح والتشريعات التي صدرت من الهيئة بشكل واضح. الاختصار يعني على سبيل المثال المواد التي تتحدث عن الإفصاح مثلا هي تقريبا 20 أو 21 مادة، بينما نجد أن مثلا السوق البريطاني يتحدث في 7 فصول 129 صفحة
عن الإفصاح فقط
تقريبا، نعم الليستنج رولز. وكذلك يعني ملاحظة أخرى، وهي أن عددا من هذه اللوائح لا تنشر للناس قبل اعتمادها كمصودات لنقدها مراجعتها ونحو ذلك في منتديات أو 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 حتى نشرها للناس وفتح المجال لنقدها ومراجعتها.
هل هذا حق لهم أيضا؟ هل هذا حق لهم أنها تنشر لهم وينقدونها؟
في الأنظمة الغربية هذا يعني أي مشروع يدخل البرلمان له اسم يسمى بيل بالإنجليزي، ثم ينشر أمام الناس ربما يجلس 2-3 سنين أو أكثر تحت النقد والمراجعة، وأيضا يكون من أفضل المواد للبحوث الأكاديمية الماجستير وغيرها لنقدها ومراجعتها، وكلها تنشر بالسوق أو في 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 الإنترنت وفي كل مكان ليستفيد منها المشرعون واللي دائما التي تقوم بها. نعم هذا أكتفي بهذا، لا أريد أن أطيل على الشيخ أحمد، ربما وقته ثمين في ذلك.
أجدت وقت دكتور أسامة، ما قصرت، شكرا جزيلا لك، حياك الله.
طيب خل
ناخذ الاتصال. محمد من السعودية، تفضل أخوي محمد. محمد ما أدري معانا موجود محمد أو راح؟ طيب يبدو أنه راح. ما عندك دكتور أحمد؟
طيب تسمح لي بس من آخر ما ذكره الدكتور سامة، أشكره مداخلة قيمة وضافية تدل على تجربة، يعني ما أشار له
أيضا تجربة مقارنة.
نعم تجربة يعني. مقارنة، والشيخ حديث عهد بينها أيضا بحثه هناك في بريطانيا، لكن لما أشار إلى نشر هذه اللوائح قبل إعلانها من لأخذ التغذية الراجعة بخصوصها، النظام أشار إلى هذا في المادة الخامسة الفقرة باء، يجوز للهيئة أن تنشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصلاحها أو تعديلها، ويسعي مفعول اللوائح والقواعد والتعليمات التي تصدرها الهيئة طبقا لما تحدده أحكامها. وأتصور أن الهيئة تمارس شيئا من هذا الدور من جهة طلب الملاحظات على مثل هذه اللوائح، وتفعيل مثل هذا بشكل أكبر له أثره الإيجابي.
أيضا تفعيل مثل هذه الأمور له أثر أيضا في الاستفادة من الأكاديميين وأيضا طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه. يعني في مرحلة الماجستير يواجه الطالب صعوبة في أن يجد عنوان بحث، فعندما تنشر مثل هذه المواضيع وتطرح للبحث والمداولة هذا
ينعكس إيجابيا.
ينعكس إيجابيا نعم.
أيضا من الأشياء التي أشار لها الدكتور قبل قليل الإشاعة، الشائعات بشكل عام لم يشر إليها النظام، أشارت لها اللائحة الداخل اللائحة التنفيذية وتحدثت عنها، وهناك طبعا فرق كبير بين الإشاعات المحتملة للصدق والكذب وبين التسريبات التي تكون داخلية ويعني وتحدث تضليلا أو تكون حتى صحيحة ولها تأثيرها، وكلها وهذه تحدث عنها النظام ورتبها، بينما الإشاعة والشائعات ورد ذكرها في اللائحة عطفا فقط على حديث الدكتور أسامة. فيما يتعلق أيضا بوضوح النظام أو وجود شيء من أحيانا ما يستلزم التطوير له، المادة 59 والمادة مهمة تتعلق بالعقوبات إذا تبين الهيئة أن أي شخص قد اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات بشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام أو اللوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة أو لوائح السوق، فإنه يحق للهيئة في هذه الحالة إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصداء قوائم بالعقوبة المناسبة، وتشمل العقوبات ما يلي 9 مذكورة. نقف مثلا عند الرابعة، وهذا مثال لما ذكره الدكتور أسامة مما يحتاج إلى تطوير، تعويض الأشخاص الذين لحقت به ضرر نتيجة للمخالفة المرتكبة أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة. يعني المادة لم تحسم الأمر ولم توضح، وهذا أحدث إشكالا لعل من آخر إشكالاته قضية لتوها تشكل فيها مبدأ، تم إقامة دعوى على المخالف جنائية، حكم على المخالف بالمبلغ، تقدم المتضررون من هذه المخالفة بالدعوى ضد المخالف، المخالف أقام دعوى أيضا بطلب، أقام دعوى ضد الهيئة بخصوص هذا المبلغ الذي تم اقتطاعه، يعني تم اقتطاع المكاسب التي حققها بهذه المخالفة. فطلب أن 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 يعني أن تظلم من 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 وضع الهيئة يدها على هذا المبلغ، بينما هو يطالب أيضا مدنيا أو لنقل تجاريا من قبل الأشخاص الذين تضرعوا من هذه المخالفة،
وهم تقدموا بالدعوة ابتداء.
نعم. فتم بعد ذلك يعني يظهر أنه استقر مبدأ وهو حديث الصدور بالعدول عن قرار الهيئة الأول والحكم بهذه المكاسب إلى الأشخاص الذين ألحق الضرر بهم، وفقا للفقرة الرابعة من المادة ألف من المادة 59.
هذا الشق الأول من الدعوة، الدعوة الجنائية.
طيب أيضا بقي فيها لعلي أعطي الماحة على أهمها، يعني على الأشهر ما يمكن أن يقال من المخالفات، وهذا حسب استقصاء أجريته.
طبعا الشق الجنائي من المحاسب فيه؟ من الطرف الآخر؟ هل هم الأفراد أو مدراء الشركات أو أصحاب الشركات؟
مرتكب الجناية أيا كانت هذه الجناية وفقا لنوعها، سواء كانت تلاعب بالأسعار مثلا أو تداول بناء على معلومة داخلية أو التصريح ببيانات غير صحيحة أو مضللة في نشرة الإصدار أو الاكتتاب. هذه تقريبا هذه المخالفات هي المخالفات الأشهر والأكثر والتي تحرك فيها الدعاوى الجنائية حاليا،
مثل نشر الشائعات أن هذا الأسهم هذا سهم فرنسا.
على كل حال الشائعة هناك فرق بينها وبين المعلومة. أن الشائعة تكون من غير ليست من مصدر داخلي، وإن وهي محتملة للتصديق والتكذيب، وكما سبق هي غير وايدة في نص النظام، إنما وايدة في لائحته التنفيذية، فيعني لا يمكن التسوية بينهما. لعل هذه هي المخالفات الأكثر وقوعا والتي يتم فيها تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف، ومن ثم إيقاع العقوبات الوايدة في الفقرة ألف من المادة 59 من النظام. وطبعا هناك أيضا إجراءات يمكن أن تفرض فيها الغرامة في أجزاء طبعا محددة من النظام، مثل سحب الترخيص، مثل تعليق التداول أيضا للسهم تميسه الهيئة، وأيضا الغرامات التي نصت عليها الفقرة باء من المادة 49 التي تصل إلى 100 ألف ريال. وهذه أيضا ترتبط بهذا الجانب. وبالمناسبة عند صدور هذه الغرامة من قبل الهيئة، لاحظ هي الهيئة وليست اللجنة، نحن الآن أمام لجنة الفصل، الطعن في قرارات لجنة الفصل هو لدى اللجنة الاستئنافية باعتبار أن هذه لجنة شبه قضائية، والطعن في قراراتها لدى اللجنة الاستئنافية. أما ما يصدر من الهيئة سواء كانت من غرامات أو كان من سحب ترخيص أو نحو ذلك، أو تعليق لتداول السهم أو غيرها من التصرفات التي تصدر عن الهيئة ذاتها، فإنه يتم الطعن في هذه القرارات أيضا أمام اللجنة باعتبارها قرارات إدارية صادرة عن الهيئة، للمتضرر منها أن يتقدم بالطعن ضدها. فهاتين حالتين للعقوبات التي تفرض ولطريقة الطعن أيضا عليهما.
سأترك نأخذ هذه المداخلة. معنا الأستاذ إبراهيم بن محمد الناصري، المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية. مرحبا بك أستاذ إبراهيم.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
حياك الله، سعداء بمشاركتك.
الله يحييك.
سيد إبراهيم، عنوان حديثنا عن الأوراق المالية، وأنتم تبوأتم سابقا منصب المستشار القانوني العام لهيئة سوق المال. هل ترى أن هيئة سوق المال نجحت في وضع سوق مالي مبني على الشفافية والعدل والمساواة، أم أن هناك بعض الغموض وبعض عدم الوضوح كما أشار بعض المداخلين في هذا النظام؟
يعني رغم عموم هذا السؤال الشديد جدا، إلا أني أقول مع الأسف أنها الهيئة يفترض أنها تحقق نجاح أفضل بكثير مما هو يعني موجود الآن. أعتقد الهيئة كان بإمكانها، لديها كل الإمكانيات النظامية والبشرية والمالية أنها تحقق خطوات أفضل بكثير. صحيح أنها يعني حققت خطوات جيدة جدا، لكن طموحنا أكبر من ما هو محقق الآن.
لكن هل هناك عمل على هذا، على تطوير هذه الأنظمة؟ يعني أشار معنا داخل معنا الدكتور أسامة القحطاني، وأشار أيضا أنه ما يجب على الشركات الإفصاح عنه دون فقط في عدد بسيط من المواد، بينما في دول أخرى يدون في مئات الصفحات.
هذا صحيح. والتفاصيل يعني تفاصيل النظام الآن نظام السوق المالية وضع الخطوط العريضة واللوائح التنفيذية لنظام أيضا كانت أكثر تفصيلا، ويفترض أن يكون هناك درجة ثالثة من التنظيم أو التعليمات هي التي تضم عشرات أو حتى مئات الصفحات من التفاصيل، هذه ما هي موجودة عندنا مع الأسف. ولذلك الإفصاح الآن لا يزال عام جدا ولا يفي بالحد الأدنى لسوق ناضجة أو متطورة.
جيد، إن كان من إضافة عامة حول ما يخص المستثمرين في سوق المال،
إن كان هناك من إضافة يعني مثلا كيف تقصد، اقتراحات أو شيء؟
لا، إضافة قانونية عامة يعني فيما يخص المستثمرين. لا شك أن المستثمر إذا أراد أن يدخل السوق أهم شيء هم في هذا السوق وجود الأمان ووجود العدل ووجود الوضوح.
بالضبط، ما في شك في ذلك. هذه الآن الحمد لله المملكة الاقتصاد الكلي يعتبر ممتاز، الاقتصاد أيضا الخاص يعتبر أيضا معقول وجيد وفي مرحلة نمو، لكن هناك الجانب السيء أو نقطة الضعف الجوهرية هي ما يعرف بالمخاطر القانونية، الغموض في هذا المجال، غموض التنظيم وغموض التطبيق وعدم وجود قضاء فاعل وكافي في هذا المجال، هي نقطة الضعف التي يجب تداركها لكي يعني يقدم المستثمرين على الاستثمار في السوق.
إن كان من سؤال دكتور أحمد.
دكتور إبراهيم، أنا أود سؤالك وأستغل فرصة وجودك معنا مشكورا عن تنازع الاختصاص. هل ثمة صور يعني تنازع الاختصاص بين أعمال هذه اللجان، اللجنة الفصل أو اللجنة الاستئنافية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية أو حتى الدوائر التجارية في قضاء ديوان المظالم؟
هو حدث يعني مجال لتنازع الاختصاص في البداية على وجه الخصوص بالنسبة للعقود التي بين البنوك عندما تقوم بأعمال الأوراق المالية وبين العملاء. هذا التنازع في البداية كانت لجنة الفصل في منازعة أوراق مالية تصل في المخالفات، وبعد ذلك قضت اللجنة الاستئنافية بأن لجنة الأوراق المالية غير مختصة، فأصبحت لجنة المنازعات الصرفية هي المختصة بهذا النوع من المنازعات. وبعد ذلك يعني أنا ما طرأ على منطقة رمادية بين اللجنتين المصرفية والمالية. لجنة المنازعات الأوراق المالية اختصاصاتها واضحة عندما يكون أساس الخلاف هو نظام السوق أو أي من اللوائح التنفيذية، واللجنة المصرفية عندما يكون الخلاف ذو طبيعة مصرفية. ولم أطلع حقيقة على خلاف في تنازع في اختصاص مع ديوان المظالم أو مع القضاء التجاري. يعني يبدو لي أن المسألة لا تزال يعني ليست ظاهرة أو لا تشكل مشكلة في هذا الصدد.
المستشار القانوني السابق العام لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة واستجابتك لنا رغم انشغالك.
شكرا لكم،
حياك الله. أعود لك دكتور أحمد إن كان من تعقيب على مداخلة.
هو ناشكر الدكتور وهو خبير يعني في مثل هذا الشأن. أنا أيضا وأنا أحاول البحث عن ما يتعلق بتنازع الاختصاص ودراسته، هناك الحقيقة يعني مرت بعض القضايا والتطبيقات مثل قضايا المارجن اللي هي المرابحات والبيع بالهامش،
ومقصود فيها بشكل أوضح
يعني لما شخص يكون لديه مليون ريال مثلا سواء كانت سيولة أو كانت أسهم، يتم أيضا تمويله بمبلغ موازي تقريبا أو أقل أحيانا، ويكون هناك اتفاقية لتسييل هذا المبلغ بينه وبين البنك عند وقوع أي خطأ أو مخالفة تتعلق بهذا الشأن، فيكون هناك تنازع اختصاص الحقيقة بين اللجنة الفصل هنا في الأوراق المالية وبين اللجنة المصرفية. ويعني هذه واحدة من الصور. أيضا التمويل، سواء هل التمويل هنا عن طريق شركة وساطة فيكون الأمر محسوم ويكون النظر للجنة الفصل أو في الأوراق المالية، أو يكون عن طريق البنوك فيكون هناك يعني شبه كبير بإلحاقها بلجنة تسوية المنازعات المصرفية. هذه من المسائل التي مرت علي، وهناك تطبيقات فعلا لمثل هذا التنازع ومحاولة لحله. يعني
كان تداول الأسهم سابقا لدى البنوك، والآن لا نرى أي تداول للأسهم عند البنوك، أصبحت شركات وساطة مالية هي من تقوم من ما يكون عندها تداول،
وهذا من آثار تنظيم صدور هذا النظام وتفعيله وتطبيقه، ومن ثم يعني بروز آثاره وترتبها عليه.
يعني الآن غير مسموح للبنوك العمل على تداول الأسهم.
هو هناك تنظيم يجب على البنوك وعلى الأفراد وعلى شركات الوساطة ما يسمون بالأشخاص المرخص لهم تفعيل هذا النظام وتطبيقه بشكل واضح. وهذا يمكن أيضا يسحبنا للحديث عن الدعاوى المدنية التي يمكن أن يقيمها الأفراد، طبعا يمكن أن يقيمها الأفراد ضد شركات الوساطة ذاتها، وهذه من المسائل.
يعني النزاعات التي تنشأ عن بسبب أوامر البيع والشراء في سوق الأسهم، أحيانا يطلب شخص تنفيذ أمر بسعر معين ويأتي السعر هذا ويذهب ولا يباع، أو مثلا يعلق البيع على سعر السوق ولا يباع. هذا النزاع عندما أقوم أنا مثلا بأمر شراء أسهم أو بيع ولا يتم، وتحدث نزاع بيني وبين شركة هذه الوساطة، أين المرجع؟
هذه الصورة، لاحظ إذا كانت شركة وساطة فالأمر محسوم أنها أمام لجنة الفصل. نعم، في هيئة سوق المال. لو كان فردا عاديا، طبعا الأفراد يجوز لهم وفق النظام إدارة المحافظ فيما لا يزيد على 3 محافظ، فالواقع يشهد بأنها تنظر لدى القضاء العام باعتبار أن الهيئة اللجنة غير مختصة من وجه، وأيضا القضاء التجاري يرى نفسه غير مختص، فيكون أحيانا مثل هذه الصور تنظر لدى القضاء العام. هنا أيضا تتفرع مسألة شركات الوساطة المتعلقة بتداول الأسهم الدولية، يعني إذا كانت هناك أسهم دولية، وهنا أيضا إشكال لم يحسم بعد، لا زالت المبادئ الموجودة في اللجنة لم تعالج ما يتعلق بتداول الأسهم الدولية، لا سيما والنظام قد استثناها وأخرجها. فهذه من المسائل التي يمكن يعني بحثها، وإن شاء الله مع استقرار المبادئ يظهر الاختصاص ويتضح للكافة. أيضا الدعاوى التي تكون بين الأفراد،
هذا جميع هذه الدعاوى الجانب الآخر، أشرنا للشق الجنائي والشق المدني.
طبعا أشرنا أولا للشق الجنائي، وأيضا مما أشرنا إليه الشق الدعاوى الإدارية، أي قرارات تصدرها الهيئة يمكن الطعن فيها، سواء كانت هذه قرارات أنواع هذه القرارات بعضها تكون فيها شبه يعني فيها عقوبة مثل سحب الترخيص، مثل منع التداول، مثل إيقاع الغرامة فيما دون 100، فأيضا هذه يمكن الطعن فيه باعتبار أنه قرار إداري أمام لجنة الفصل. وهنا أيضا من محاسن هذا النظام وكون الحديث أنه تحدث عن المصالحة في الدعوى الجنائية، وأنه يمكن المصالحة، وهذا أيضا سبق في التنظيم في السعودي أن يكون هناك علاج لموضوع المصالحة الجنائية، يمكن أن يتم المصالحة على دفع مبلغ لا يتجاوز 3 أضعاف المبلغ المكتسب عبر المخالفة.
وتكون المصالحة بين من ومن؟ تكون بين اللجنة
طبعا هناك جدل على المصالحة، ولا يوجد سوابق على المصالحة بعد إقامة الدعوة، المصالحة قبل إقامتها. هناك حالات وقع بحث للمصالحة بعد إقامة الدعوة، انتهى الحكم كحكم دون أن يظهر أنها مصالحة، إنما بتراضي الأطراف. فعلى كل حال عنصر السبق هنا في الدعوة الجنائية اللي هو وجود مبحث المصالحة كما في المادة 64 من النظام، وهذه صورة إيجابية يعني يحسن الإشارة إليها كواحدة من المباحث المهمة. في الدعوة طبعا إذا انتهينا من الدعوة الجنائية والدعوة الإدارية، ما يمكن تسميتها بالدعوة الإدارية كتوصيف كطعن في قرارات صادرة من الهيئة، والثالثة يمكن أن نقول هي الدعوة المدنية، ويمكن أن نسميها دعوة تجارية باعتبار أن الذي يقوم أنهم تجار يقوم بعمل تجاري هنا، فأيا كانت توصيفها وتسمع طبعا ضد شركات الوساطة وهم الأشخاص المرخص لهم طبعا فيما عدا الأسهم الدولية، وهذا الأمر لم يحسم بعد وإن كان النظام نص عليه الصراحة. أيضا فيما بين الأفراد بعضهم البعض، لو وقع هناك نزاع في ملكية أسهم بين ورثة فالأمر يخرج أيضا عن اختصاص اللجنة هنا، ويكون إثباته في القضاء العام ومن ثم تنفيذه. يعني هناك عدد من الإشكالات الأفراد وشركات الأسهم، يحتمل أن تكون الدعوة تجارية إذا كانت هناك مثلا دعوة ضد مسؤوليات المدير أو تفريطي أو نحو ذلك، فهذه دعوة تجارية وفق باب مسؤوليات المدير في نظام الشركات. وإذا كانت فيما يتعلق بالاكتتاب أو نحو ذلك أو طلب زيادة أو غير ذلك، فهذه دعوة تنظر لدى لجنة الفصل. فهذه يمكن يعني أن نقول هذا هو التوصيف المرتبط ب.
طيب ما يخص طرق الإثبات أمام هذه اللجنة، أمام لجنة اللجنة، هل هي طرق الإثبات العامة أم أنها كما أشار النظام، أشار أنها طبقا لنص المادة 25 من نظام السوق المالية فإنه يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك
حرية واسعة للإثبات، وهذا تنفيذ وفهم أيضا وفق منظومة أن من مزايا النظام التجاري هو حرية الإثبات باعتبار تعامل التجار واختلاف وتنوع تعاملاتهم والحاجة إلى أن نمكن من يتولى الفصل في هذه القضايا أن تكون لديه سلطة واسعة للبحث في الأدلة وإثبات
الحقيقة. هي أشارت المادة إلى أن من عناصر الإثبات أو من الإثبات البيانات الإلكترونية والصادرة عن الحاسب الآلي، كذلك تسجيلات الهاتف.
صحيح.
وأيضا مراسلات جهات
أنها الآن عليها العمل ويتم تعميد البنوك بإجراء وشركات الوساطة بالبيع ونحوه عبرها. يعني إذا تأذن لي أختم أيضا بالأعمال المرخص بها التي لابد لمزاولتها من ترخيص، منها التعامل بيعا وشراء في الأسهم، وأيضا ترتيب الصفقات وطرح الاكتتاب، إدارة المحافظ، تقديم الاستشارات المرتبطة بها، وأيضا حفظ الأسهم وقد أشير إليها.
دكتور أحمد بن عبد السكي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين على طيب متابعتكم، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها هنا القانون.